مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة: بعد الكورونا، سيارات مضادة للفيروسات، والديناصور المائي، والأب الروحي لفسيولوجيا الحشرات. البداية مع نشرة العلوم. مع قضاء المزيد من الوقت في المنزل بسبب وباء كورونا، زادت مستويات التوتر والضغوط، وقد وجد بحث جديد أن الآباء والأمهات يمكن أن ينقلوا تلك المشاعر السلبية إلى الأطفال مهما حاولوا إخفاءها، وهو أمر قد يؤثر على صحتهم النفسية. عملت الدراسة على فحص تفاعلات نفسية بين الآباء والأطفال في سن 7 وحتى 11، وجد الباحثون أن الآباء الذين أخفوا مشاعرهم كانوا أقل دفئاً مع أطفالهم، كما وجدوا أن الأطفال توتروا رغم جهود الآباء في إخفاء مشاعرهم. وأشارت الدراسة إلى أن التفاعل مع الأطفال والحديث معهم بصراحة واحترام حول المشكلات أمر أفضل بكثير من إخفاء المشاعر وكبتها. تسعى شركات مصنعة للسيارات في الصين إلى الحد من المخاوف الصحية عن طريق إنتاج سيارات مضادة للفيروسات، وتهدف الموديلات الجديدة إلى توفير الحماية من الفيروس، فيروس كورونا تحديدا، بطريقة تشبه الحماية التي توفرها الكمامة بالحيلولة دون دخول أي جزيئات دقيقة إلى السيارة لحماية الركاب والسائق من أي مواد ضارة. كما تدرس شركات خيار إضافة مصدر للأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء الذي يدخل السيارة عبر جهاز التكييف أو مرشح للهواء، يعمل على 3 مراحل في الكثير من السيارات الجديدة. وفيما ترى أبحاث أن هذه الخواص الجديدة هي أكثر من مجرد خدع تسويقية، يقول مختصون إن الشركات تحاول استغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا لبيع منتجات وخدمات للمستهلكين ورفع أسعار منتجاتها. ألقت دراسة حديثة الضوء على حجارة البرد الضخمة التي يمكن أن تنفجر عبر أسطح المنازل، حيث توجب على العلماء إنشاء فئة جديدة لوصف ظاهرة الطقس القاتلة أو البرد القارس، فيما قالوا إنه أكثر شيوعا عما يعتقد قبلا. وأصدر العلماء دراسة عن عاصفة رعدية غير عادية هزت المدينة الأرجنتينية فيلا كارلوس باز عام 2018، وتركت سكان البلدة المكتظة يركضون بحثا عن ملجأ لأنهم قصفوا من قبل برد هائل خلف كثيرا من الدمار. ومع تطور العاصفة بدأ السكان في نشر صور ومقاطع فيديو لحبة برد غريب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سمح للخبراء بإجراء دراسة غير مسبوقة عن الحدث. وبشكل مدهش، وجد الفريق أن حبة البرد الواحدة التي ضربت البلدة بلغ قياسها ما بين 7.4 و9.3 بوصات، ما يجعله رقما عالميا جديدا. وأوضح الباحثون أن البرد من هذا الحجم يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة، وبالتالي تسهم الدراسة في التخفيف من الآثار على الحياة والممتلكات بالمساعدة في توقع مثل هذه الأحداث. اكتشف باحثون بقايا كائن نهري طوله 15 مترا تقريبا، وذلك لدى اصطياده وابتلاعه فريسة عبر الصحراء الكبرى. ويعود تاريخ البقايا إلى 100 مليون سنة، وتكشف عن أول ديناصور مائي معروف علميا. ويعتقد أن هذا المفترس يبلغ وزنه 6 أطنان، واستخدم ذيلا ضخما يشبه الزعانف، ما يسمح بالبحث عن فريسة في أنظمة نهرية شاسعة عبر الصحراء منذ القدم. ويقول خبراء الحفريات إنها المرة الأولى التي يبلغ فيها مثل هذا التكيف لدى ديناصور. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. استخدام الحمض النووي على نهج صناعة البطاقات المثقبة قد يعني تخزين البيانات بسعة عالية وبتكلفة أقل. النهج الجديد قد يكون أسرع وأيسر من محاولات التخزين الجيني الأخرى. الخلايا الحية تخزن المعلومات بالفعل في الحمض النووي، وإذا اضطر الجميع إلى الاعتماد على الذاكرة الوميضية، نظام تخزين البيانات المستخدم في بطاقات الذاكرة والمشغلات الإبهامية، فإن كمية المعلومات التي يقدر أن ينتجها العالم بحلول عام 2040 ستتجاوز الإمداد المتوقع من الكوكب سيليكون المخصص لفئة الرقائق الإلكترونية الدقيقة بنحو 100 مرة. ولاتقاء حدوث تلك الأزمة عكف الباحثون على استكشاف مادة تخزين تعتمد عليها الحياة ذاتها، هي الحمض النووي. نظريا يمكن أن تحتفظ هذه المادة بكمية هائلة من المعلومات، ما يصل إلى إكسابايت واحد أو مليار جيجابايت في كل مليمتر مكعب من الحمض النووي على مدى آلاف السنوات. فالعمر الافتراضي للشريط المغناطيسي مثلا الذي يشكل الأساس لغالبية الأرشيفات الرقمية يبلغ نحو 30 عاما على أقصى تقدير، بينما لا يزال من الممكن تحديد تتابعات الحمض النووي في حفريات يبلغ عمرها 70,000 عام. مع هذا، فإن إحدى العقبات التي تحول دون جعل تخزين بيانات الحمض النووي حقيقة واقعة هي عملية الاستحداث البطيئة والمكلفة والمعرضة للخطأ لإنشاء وتخليق تسلسلات جديدة للحمض النووي تناسب الشفرة المطلوبة. وقد استلهم باحث ترميز هذه الطريقة من البطاقات المثقبة، وهي شرائط من الورق المقوى كان يجري ثقبها بثقوب في مواضع محددة لتخزين المعلومات في عديد من أجهزة الكمبيوتر القديمة، بما في ذلك الحاسب إنياك المستخدم إبان حقبة الحرب العالمية الثانية. عالجت مناهج تخزين الحمض النووي السابقة المكونات الأربعة الرئيسة للحمض النووي المعروفة باسم القواعد: الأدينين والثيامين والسيتوزين والجوانين، مثل البتات الإلكترونية وقيم الصفر والواحد التي تشفر البيانات الرقمية. ولكن بدلا من ترجمة سلسلة من البتات إلى رمز للحمض النووي وتخليق سلاسل قواعد مقابلة، تعالج الطريقة الجديدة المادة الوراثية الموجودة على نحو يشبه إلى حد ما الورقة الخاصة بتلك البطاقات المثقبة القديمة. فالطريقة الجديدة تستعين بالإنزيمات وكأنها الجهاز الذي يحدث هذه الثقوب. ولأن الطريقة لا تتطلب تخليق تسلسلات دقيقة للحمض النووي، يقول الباحثون إن إحدى مزاياها الرئيسية أنها يمكنها معالجة أي جزء من جزيئات الحمض النووي تقريبا مثل البطاقة المثقبة. ويأمل العلماء إثبات أن عمليتهم أقل تكلفة وأسرع بكثير من تلك التي تعتمد على تخليق الحمض النووي. ومع هذا، فهم يقولون إن استراتيجيات الاحتفاظ ببيانات الحمض النووي التي جرى اقتراحها في الماضي لم تزل توفر بعضا من المزايا، مثل كثافة التخزين الأكبر بمقدار من 12 إلى 50 مرة تقريبا من تقنية البطاقات المثقبة. والآن إلى الثقب الذهبي، إذ نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه فينسنت ويغلزوورث، الأب الروحي لفسيولوجيا الحشرات. علم الحشرات هو واحد من الفروع الرئيسية لعلم الحيوان، وهو علم يدرس ويدرس من قديم الزمان. لكن فسيولوجيا الحشرات أو وظائف أعضاء الحشرات علم جديد تماما، كان أول من درسه عالم الأحياء البريطاني فينسنت براين ويغلزوورث. ولد ويغلزوورث في 17 من أبريل نيسان عام 1899 في لانكشير لأب يعمل طبيبا. في البداية كان يتطلع للسير على نهج عائلته ليعمل في مجال الطب، لكن أثناء منحة دراسية في كامبريدج اقترح عليه أحد الأساتذة أن يحقق في إفرازات الصرصار، فكانت تلك هي نقطة التحول والانطلاق نحو البحث في عالم الحشرات. كان عام 1926 هو عمل حسم في حياته المهنية، فبدأ يحقق في الأنظمة الرئيسية لمجموعة من الحشرات المهمة لدراسة الطب. في عام 1934 أنتج ويجلزوورث كتابا صغيرا اسمه فسيولوجيا الحشرات، ولا يزال إلى الآن يعتبر نصا كلاسيكيا للطلاب. بعد نحو 5 سنوات نشر كتابا ثانيا عن المبادئ الشاملة لفسيولوجيا الحشرات، واستمر يحدث محتوياته في 7 طبعات. كان له العديد من الإنجازات المميزة، أبرزها على الإطلاق الاكتشاف الخاص بفك تشفير نظام الهرمون المتحكم في نمو الحشرات وتحولها وتكاثرها. كتب ويجلزوورث 300 ورقة علمية بين عام 1926 و 1993، أغلب الوقت كان يعمل بمفرده، حتى أن 6 ورقات فقط من 300 شاركه فيها باحثون آخرون. كان لديه قدرة هائلة على العمل المضني وموهبة رائعة في التصميم التجريبي، ما جعل كل تجاربه تسفر عن معلومات قيمة، ونادرا ما كان يستخدم معدات معقدة. طوال الوقت كان يدلل على أن العلم الأساسي تحقيقه ممكن باستخدام المنهجية الكلاسيكية البسيطة. المكان الوحيد الذي كان تواجده فيه يحقق له السعادة هو المعمل الخاص به. كان ويجلزوورث شخصا لطيفا كما يقول عنه من أحاط به، كان متحفظا أيضا لدرجة الخجل، كان يظهر روح دعابة ساخرة، لكن وراء كل ذلك كان من الواضح دائما أنه يتمتع بعقل تحليلي خارق. كان ويجلزوورث مهتما بالقضايا التطبيقية مثل تطوير المبيدات الحشرية الاصطناعية، وكان مهتما كذلك بإمكانية استخدام اكتشافه لهرمونات الحشرات لأغراض تطبيقية. توفي فينسنت ويجلزوورث في سن 94 في مدينة كامبريدج بإنجلترا، بعدما حقق إنجازا حقق مثله فقط عدد قليل من العلماء، ألا وهو تأسيس علم جديد، علم فسيولوجيا الحشرات. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا من برنامج مرايا العلوم، كان معكم خلالها في الإعداد والتقديم أحمد أحمد. شكرا جزيلا حسن الاستماع، وإلى اللقاء.